بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل ذكر بعض التنبيهات المتعلقة بالصيام، ومن هذه التنبيهات ما يتعلق بالنية. والنية ركن في الصيام، كما هو معلوم أن النية ركن في العبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولكن النية أمرها والحمد لله يسير، لأن النية محلها القلب. فكل مسلم عندما يعلن أن غدا رمضان، فيكون في قلبه نية بأن يصوم شهر رمضان كاملا. وهذه عند بعض الفقهاء كالمالكية نية تجزئ لكل الشهر والحمد لله. لكن بعض الناس قد يشدد في موضوع النية ويقول لك: إذا قمت قبل الفجر قل نويت أن أصوم هذا اليوم فريضة لله. فهذا في الحقيقة ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصحابة رضي الله عنهم. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة من العبادات أنه تلفظ بالنية، لا في الصلاة ولا في الصيام ولا في الحج. حتى في الحج كان يقول: لبيك اللهم حجا، يعني يلبي ويسمي النسك، ما كان يتلفظ بالنية. ولهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: اللهم إني أريد الحج، يعني ينوي، كان يقول: نويت الحج وأريد الحج لله. فذكر قول الله تعالى: قل أتعلمون الله بدينكم. الله تعالى يعلم ما في قلبك. فلذلك لا يجوز لك أن تقول، أو لا يشرع لك أن تقول نويت أن أصوم، وإنما مجرد أنك تقوم للسحور ويكون في قلبك أنك ستصوم هذا اليوم لله، فهذا يكفي في النية. ثم لا بد أن تكون النية قبل الفجر، يعني في الليلة قبل أن تصوم اليوم الذي تريد أن تصومه. وقد جاء في الحديث، وإن كان الأصوب أنه من قول حفصة بن عمر رضي الله عنهما، لكن مثل هذا الكلام لا يقولانه من قبل الرأي، وإنما هو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الفجر فلا صيام له. من لم يبيت الصيام يعني قبل الفجر، يعني من الليل، فلا صيام له. لا بد أن يكون في قلبك نية أنك ستصوم غدا. لكن كما عرفنا عند المالكية تجزئ النية في أول الشهر عن الشهر كله والحمد لله. وأيضا من التنبيهات هنا أنه لا بد أن تكون النية جازمة، ما يكون فيها تردد. يعني مثلا لو تأخر إعلان رمضان مثلا في بلد من البلدان، وبعض الناس مثلا واحد كان متعبا قال: أنا سأنام بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة العشاء، وما كان يدري أن غدا رمضان، ونام وهو لا يدري أصلا هل غدا رمضان أو لا، فليس في قلبه الآن نية جازمة. نعم، هو قد يقول في ذهنه: أنا سأنام، والله إذا كان غدا رمضان سأكون صائما، وإن كان شعبان سأكون مفطرا. هكذا متردد، يعني ما عنده جزم، فنام على هذا. فلما أصبح قيل له: مبارك عليك الشهر، دخل شهر رمضان، فهذا في الحقيقة ما عنده نية جازمة، وهذا لا يجزئه صيام هذا اليوم، بل يجب عليه أن يقضي يوما مكانه. نعم، يمسك في نهار رمضان، يعني لحرمة الشهر يصوم هذا اليوم، لكن يجب عليه أن يقضيه. وهذا قول الأئمة الأربعة وأكثر أهل العلم، لأنه لا بد أن تكون النية جازمة أنك تقصد يوما بعينه أنه رمضان وتنوي صيامه، أما أنك ما تدري هل غدا رمضان أو لا فهذا ليس بجزم، ولا يتصور هنا الجزم أبدا. ولذلك ينبغي المسلم أن يحتاط لنفسه وأن لا ينام حتى يعرف أنه غدا سيكون رمضان. والحمد لله في هذه الأيام الإعلان يكون مبكرا، يعني يكون بعد المغرب، يعني بوقت يسير يتم الإعلان. لكن على فرض أن الإنسان ما كان يدري فعليه أن يجزم في النية ويعلم أن غدا هل هو رمضان أو لا. ويشبه هذا حتى نفهم المسألة، مثلا لو أن إنسانا ما عرف وقت الأذان وقال ما أدري هل أذن لصلاة الظهر أم لا، وقال أنا سأصلي 4 ركعات، إن كان وقت الظهر دخل فهي ظهر، وإن كان وقت الظهر ما دخل فهي تطوع، فهل يجزئ هذا؟ هذا لا يجزئ بإجماع العلماء، يقولون صلاته لا تجزئ عن الظهر حتى لو دخل وقت الظهر وصلى بهذه النية التي فيها شك وتردد، صلاته لا تجزئه، تحسب له نافلة ويجب عليه أن يعيد صلاة الظهر بنية جازمة. فإذا هذا تنبيه يتعلق بالنية. ثم أيضا هناك طبعا في وقت السحور مع النية يتسحر الصائم، وهذه سنة عظيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي للصائم أن يحافظ على سنة السحور. ومن التنبيهات هنا أن بعض الناس يفوت على نفسه هذه السنة العظيمة، تجده يسهر في ليالي رمضان ويأكل الساعة 12 مثلا، الساعة 1، ثم ينام ولا يستيقظ إلا على أذان الفجر، أو ربما فاتته صلاة الفجر ولا يؤخر السحور إلى قبيل أذان الفجر، بل يتسحر من نصف الليل. وإن كان كثير من الفقهاء يقولون وقت السحور يبدأ من نصف الليل إلى الفجر، لكن هذا بالنظر إلى الوقت، وإن كان بعض الفقهاء قال لا، الوقت يكون من الثلث الأخير أو من السدس الأخير إلى أن يطلع الفجر، لكن السنة في السحور أن يؤخر، أن يؤخر السحور، كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قال أنس لزيد كم كان بينهما، يعني كم كان بين السحور وإقامة الصلاة، قال قدر 50 آية. 50 آية متوسطة تقريبا تقرأ في ربع ساعة ثلث ساعة، قراءة مترسلة متأنية. طبعا ربع ساعة أو ثلث ساعة هذا هو الوقت نفسه الذي يكون بين الأذان والإقامة، لأن الوقت الذي يكون بين الأذان والإقامة حتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هو الوقت الذي يتسع للمسلم، إذا سمع الأذان يذهب إلى الخلاء يقضي حاجته ويتوضأ ويخرج من بيته ويمشي إلى المسجد يصلي السنة القبلية مثلا ثم تقام الصلاة، يعني هذا الوقت تقريبا يأخذ ربع ساعة ثلث ساعة تقريبا، وهو قدر قراءة 50 آية. فلما يقول زيد الزمن الذي يكون بين السحور وإقامة الصلاة قدر 50 آية، يعني هو نفسه الوقت الذي يكون بين الأذان والإقامة، معنى هذا أن السحور مع النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أذان الفجر قبيل أذان الفجر، يمكن يكون انتهى من السحور وأذن الفجر مباشرة، فهذا يدل على تأخير السحور إلى قبيل الأذان، هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنن السحور. وأيضا هنا تنبيه، بعض الناس الآن يظن أنه يجب عليك أن تمسك قبل الأذان 10 دقائق، ربما يكتب هذا في التقويم وقال الوقت الإمساك قبل الأذان بعشر دقائق أو بخمسة دقائق، كانت الماضي خمس دقائق الآن زادوها خلوها عشر دقائق، وهذا في الحقيقة ليس له أصل في السنة، وإنما الواجب على المسلم أن ينتهي من السحور قبل الأذان، لا إفراط ولا تفريط. يعني ما تلزم نفسك أنك تنتهي قبل عشر دقائق، قول إذا أكلت بعد عشر دقائق تكون مفطرا ولا يجوز لك أن تأكل قبل الأذان بدقيقتين، لا. الله تعالى قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والأصل أن أذان الفجر يقع عند دخول الوقت، هذا هو الأصل، ما نستطيع نحن أن نراقب دخول الفجر الآن في هذا الزمان، فالأصل التقيد بهذه المواقيت التي وضعت عن تحري واجتهاد من قبل المسؤولين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإذا أذن المؤذن هنا لا يجوز لك أن تأكل ولا أن تشرب، لكن قبل الأذان بدقيقتين بخمسة دقائق كل كما تشاء، لكن لا تحرم هذا على الناس. ممكن ينتهي الإنسان من سحوره قبل عشرة دقائق مثلا ويذهب إلى الخلاء ويتوضأ ويؤذن لا بأس، ممكن ينتهي قبل خمسة دقائق خمس دقائق لا بأس، ممكن ينتهي قبل دقيقتين دقيقة لا بأس، المهم أنك تؤخر السحور يعني ولا تجعله بعيدا عن الأذان. ثم أيضا ننبه الإخوة على المحافظة على هذه السنة السحور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أنس في الصحيحين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. بعض الناس الآن ربما يتهاون في السحور، ممكن يتعشى ويقول أنا وراي دوام وكذا وأريد أن أنام وخلاص، يكتفي بالعشاء حتى ممكن قبل نص الليل وينام ولا يقوم إلا على أذان الفجر، فهذا ترك هذه السنة العظيمة في الصيام التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. والبركة التي في السحور بركات متنوعة عظيمة، أعظم بركة اتباع السنة، أنك تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أجمل أنك عندما تقوم للسحور لكي تأكل وتتسحر أول ما يقوم في قلبك أنني عبد لله أطيع الله بهذا الطعام وأتبع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الطعام، عندما آكل وأشرب أنا متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا ثبت عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، يعني الفرق بين صيام المسلمين وصيام اليهود والنصارى أكلة السحر، فأيضا السحور فيه مخالفة لليهود والنصارى. ثم أيضا من البركات أن الذي يتسحر هذا السحور يعطيه قوة في الصباح وفي نهار رمضان، فيستعين بسحوره على العبادة وعلى تلاوة القرآن والذكر والدعاء ويكون نشيطا في نهار رمضان. ثم أيضا لا يكون عنده جوع شديد فيؤثر هذا على أخلاقه وعلى صبره، حتى إذا كلمه بعض الناس عمله ما يلتفت إليه ويقول أنا صائم ولا أستطيع أن أعمل، لا، الذي يتسحر يكون نشيطا حسن الخلق، فهذه من بركات السحور. كذلك من بركات السحور أن الذي يتسحر في الثلث الأخير من الليل كما هو وقت السحر وهو وقت آخر الليل الثلث الأخير من الليل يقوم في الوقت المبارك الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يعني كما يليق بجلاله وعظمته، فيقول قال حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. ولذلك من التنبيهات هنا الإخوة أنه ينبغي على المتسحر أن يستغل هذه الدقائق الثمينة النفيسة في دعاء لله في ذكر لله في تلاوة للقرآن، هذا وقت مبارك. لذلك تأمل كيف كان الصحابة يعمرون أوقاتهم بتلاوة القرآن وذكر الله، حتى لما سأل أنس رضي الله عن زيدا في هذا الحديث الذي سمعناه كم كان بين السحور والإقامة إقامة الصلاة، قال قدر 50 آية، ما قال قدر حلبة شاه ولا قدر كذا من الوقت كما نقدر اليوم يعني بالساعات، لا، قال قدر 50 آية. هذا يدل على أنه جرب هذا وكان يقرأ القرآن وعرف أن هذا الزمن يساوي 50 آية. كانوا يعمرون أوقاتهم بتلاوة القرآن. فلما يسألك الواحد الآن كم المسافة بين بيتك والعمل، تقول لقدر قراءة 100 آية لأنك جربت هذا، قدر قراءة نصف جزء من القرآن لأنك جربت هذا، هكذا أعمر وقتك بتلاوة القرآن. فهذه دقائق نفيسة. الله تعالى قريب من عباده ويدعو عباده إلى مغفرته، وأبواب السماوات مفتحة وأبواب الجنة مفتحة، والرب الرحيم جل وعلا يقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فيستغل المتسحر هذا الوقت أيضا بالدعاء، ولو بدعاء دعوات يسيرة. لا تحرم نفسك من أن يكون القلب متيقظا في هذا الوقت، كما أنك تستيقظ للسحور وتغذي بدنك أيضا أيقظ قلبك وقت السحور، واجعل القلب على صلة بالله جل جلاله. ولذلك أيضا من بركات السحور العظيمة ما جاء في الحديث عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. الله أكبر، يعني انظر إلى هذا الفضل العظيم، الله وملائكته في الملأ الأعلى يصلون على المتسحرين، يعني يثنون على من يتسحر ويمدحونه، ويلزم من هذا أن الله يغفر له ويرحمه. يعني تأمل، لماذا؟ لأنك تقوم تستعد لعبادة جليلة لله. انظر كيف الاستعداد للصيام في هذه المزية العظيمة، فكيف بالصيام نفسه؟ إذن هذه عبادة جليلة، الاستعداد لها بالطعام والشراب، أنت إنما تأكل وتشرب وربما تستمتع بطعامك وشرابك وتتلذذ به، والله تعالى يثني عليك. الله أكبر، فلا تفوت على نفسك هذه البركات العظيمة في السحور. تسحروا فإن في السحور بركة. فإذا يعني هذه بركات عظيمة في السحور. من التنبيهات المهمة هنا في السحور أن كما عرفنا وقت الفجر الإخوة، نحن لا يمكن أن ندرك وقت الفجر حقيقة ونرى الفجر بأعيننا في هذا الزمان، لأننا نعيش بين البيوت ولا نرى الأفق، أفق السماء ومع الأضواء والأنوار، ما يمكن أن تميز طلوع الفجر. هذا يمكن يميزه من يعيش الصحراء في البادية وليس هناك أنوار، وينظر فجأة يرى خيطا أبيض في السماء في الأفق، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم مستطيلا في الأفق. فإذا طلع هذا الخيط الأبيض ثم لا يزال هكذا يتزايد النور في السماء حتى تضيء السماء، فهذا الخيط الأبيض هو بداية طلوع الفجر، وهو بداية وقت صلاة الفجر ووقت الإمساك. لكن اليوم نحن ما نستطيع أن نرى هذا بأعيننا، لكن الأذان يقوم مقام هذا، هذا هو الأصل، كما عرفنا أن هذا من وضع المسؤولين وقد تحروا واجتهدوا. ربما يكون الأذان قبل دخول الفجر بدقيقة دقيقتين، الله أعلم، يمكن يكون بعد، لا ندري، مع أن بعض الناس أو اشتهر هذا أنه يقولون يحتاطون ويقدمون الأذان قليلا، لكن لا تدري. يعني عندك الآن ما لك يعني إلا أن تعمل بالظاهر، والظاهر هو الأذان. فالمسلم في مثل هذا المقام ما له إلا أن يعمل بالظاهر، ظاهر الأمر الأذان. فلذلك إذا تسحرت ثم فجأة أذن المؤذن ورأيت الساعة بالفعل أذن على الوقت، تعرف مثلا الأذان يؤذن الساعة 5:07، تخيل سمعت المؤذن وشفت أنت الساعة مضبطنها تماما على الوقت المحدد المضبوط، يعني ف شفت الساعة والله الساعة 5:05، بقي دقيقتين، هذا مؤذن أذن قبل الأذان بدقيقتين، يجوز لك تأكل وتشرب، يعني العبرة بالوقت نفسه، خاصة إذا ضبطت الساعة على الضبط الرسمي للوقت. فالمهم إذا أذن قبل لا بأس، لكن إذا رأيت الساعة أذن المؤذن وجاء الوقت وأنت في فمك الطعام أو بين يديك الطعام وأنت تريد أن تأكل وتشرب، فهنا يجب عليك أن تخرج الطعام من فمك وأن تمج الماء من فمك، حتى إذا كانت في فمك يعني مليء بالماء ما تبلع هذا الماء إذا سمعت المؤذن يؤذن على الوقت خلاص. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يعني إذا سمعت الأذان لا تأكل ولا تشرب. معنى هذا أن الطعام الذي في فمك يجب عليك أن تلفظه والماء تمجه، والطعام الذي بين يديك لا تكمله. هذا مذهب الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم، وهذه مسألة الإخوة مهمة وتنبيه مهم، لأنه قد تنتشر بعض الفتاوى من علمائنا، ولكل مجتهد يعني أجره، لكن في الحقيقة الفتوى بأنه يجوز لك أن تأكل وتشرب وتقضي حاجتك من الطعام الذي بين يديك إذا أذن المؤذن، هذا الإخوة مخالف لما عليه المذاهب الأربعة وجماهير أهل العلم من السابقين، لأن النصوص في هذا محكمة واضحة. الله تعالى قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني ليس هناك رخصة، قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقال حتى يؤذن ابن أم مكتوم. طبعا من يقول يجوز لك أن تأكل وتشرب حتى لو كان الماء بيدك أو الطعام أمامك، يجوز لك أن تأكل حتى تقضي حاجتك، يعتمد على حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن والإناء بيد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، والحديث رواه أبو داود وغيره. لكن أولا الحديث في سنده إشكال، يعني الحديث تكلم فيه العلماء في تضعيفه، ضعفه إمام أهل العلل أبو حاتم الرازي رحمه الله في علله، جزم بتضعيفه. وفي سند محمد بن عمرو يروي عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ومحمد بن عمرو قال ابن معين كان الناس يتقون روايته عن أبي سلمة، يعني روايته خاصة عن أبي سلمة أحيانا يدخلها الضعف. فمثل هذا الحديث يعني فيه كلام ما يصلح أن يعارض النصوص المحكمة في الشريعة وما كان عليه أهل العلم. ثم أيضا السر في هذه المسألة أن في أول الأمر كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتسحرون إلى أن ينتشر ضوء الفجر في السماء، يعني ممكن الواحد يتسحر بعد صلاة الفجر الأمور ماشية، حتى قال الأعمش لولا الشهرة لصليت الفجر ثم تسحرت، كان هذا في بادئ الأمر. ولذلك حديث أبي هريرة في الحقيقة إن صح فإنما هو يتنزل على بادئ الأمر، لأن بادئ الأمر كان فيه رخصة، كان فيه سعة في السحور، وقت السحور يمتد إلى أن يسفر جدا بل إلى طلوع الشمس، هذا في بداية الأمر يعني قبل طلوع الشمس ممكن تتسحر. وذلك جاء هذا الحديث الذي فيه إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يضع حتى يقضي حاجته منه، ولذلك لم يحدد وقتا. يعني الآن الذي يقول بهذا الحديث نسأله يقول فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، كم يأكل؟ كم الزمن الذي يجوز له أن يأكل فيه بعد الأذان أو مع الأذان؟ ما عنده مقدار محدد. طيب رخصة بدون مقدار كيف تكون رخصة؟ يعني ولذلك هؤلاء يقولون يجوز أن يأكل من الطعام. طيب واحد أمامه ما شاء الله عيش ولحم يقول أنا حاجتي أن أكل هذا الصحن كاملا، ما تستطيع أن تمنعه بظاهر الحديث، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. هم يقولون ليس المراد كأس الماء فقط، لأن هذه ظاهرية محضة، وإنما المراد الأكل الذي بين يديك. طيب واحد بيأكل صحن لحم كامل يحتاج لربع ساعة، هل يجوز له أن يأكل بعد الأذان أذان الفجر ربع ساعة؟ طيب كم؟ طيب رخصة ما فيها مقدار شرعي. وهذا يدلك على أن هذه ليست رخصة بمقدار محدد عند الأذان، لا، وإنما هذا الحديث كان في أول الأمر عندما كان وقت السحور ممتدا إلى قبيل طلوع الشمس، فالذي يأكل ويشرب عند الأذان يجوز له أن يأكل ويشرب حتى يقضي حاجته لأن وقت السحور ممتد، هذا معنى الحديث. وذلك هذا جاء ليس فقط في هذا الحديث، في نصوص كثيرة. أبو بكر رضي الله عنه كان يقول أجيفوا علينا الباب حتى لا يدخل علينا ضوء الفجر نحن نتسحر. وكان بعض الصحابة كما جاء عن علي رضي الله عنه يقول يعني كانوا يأكلون ثم يذهبون إلى صلاة الفجر، يعني يأكلون بعد الأذان، وهكذا آثار كثيرة عن السلف. ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر، ولذلك هذا يؤيد حديث سهل رضي الله عنه وعدي بن حاتم عندما كان بعض الصحابة لما سمع قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود وما نزلت من الفجر، فكان يأكلون يشربون ويظنون أن المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود خيط حقيقي، فكان عدي بن حاتم يأخذ يعني خيطين واحد أبيض واحد أسود يضعهما تحت الوسادة وينظر يشوف متى يتبين، ما كان هناك يعني ضوء، ما عنده ضوء في الغرفة، فإذا طلع الفجر أسفرت السماء سيدخل النور عليه من النافذة وسيتبين له، وهذا يكون بعد الأذان بمدة، يعني بعد مثل الآن بعد صلاة الفجر لما تسفر السماء بالضياء، فكان يظنون هذا وكان يأكلون يشربون حتى بعد الأذان. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله من الفجر، هكذا في الحديث، فأنزل الله من الفجر بيانا قاطعا بأن المراد بداية الخيط الأبيض من الفجر. فبعد ذلك يعني نسخ هذا الأمر أو صحح هذا المفهوم، المهم بعد ذلك أجمع العلماء كاف على أن المراد بهذه الآية أنه لا يجوز لك أن تأكل ولا أن تشرب إذا أذن المؤذن للفجر، حتى وإن كان الإناء على يديك، حتى وإن كان الطعام أمامك، حتى وإن كان الطعام في فمك، خلاص هذا وقت شرعي، ليس هناك رخصة شرعية كما يظن بعض الناس. لذلك ابن كثير رحمه الله في هذه الآية لما ذكر هذه المسألة قال لا أظن أنه أحد من العلماء يعني تقوم له قدم على هذا القول ما دامت الآية محكمة واضحة والأحاديث محكمة في هذا. فهذا تنبيه ربما أطلت فيه حتى يعني يكون المسلم على بينة من أمره، لأن هذا أمر خطير الإخوة، وهذا ربما يؤدي إلى إفساد صومه، فعليه أن ينتبه وأن يبتعد عن مثل هذا الأمر، على الأقل تحتاط لدينك، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم. فنسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ونزيدنا علما، نسأله تعالى أن يتقبل منا أجمعين، نسأله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا فيه من المقبولين المرحومين الفائزين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.